والأرض وهو العزيز الحكيم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين وبعد. أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم هو الله. الحقيقة هذا البرنامج هذه الحلقة 30 في هذا البرنامج. عشنا معا قرابة 16 حلقة متصلة ونحن نتكلم عن أسماء الله الحسنى. تحدثنا فيها عن أسماء أربع: الرحمن، الرحيم، الملك، القدوس. والحقيقة كان هناك توقفات عديدة من خلال المناسبات التي نمر بها، فتوقفنا عند بدء شهر رمضان في حلقة استقبال شهر رمضان، ثم عشنا معا في شهر رمضان في برنامج آخر مسالك الشيطان إلى قلب ابن آدم، ثم انتقلنا بعد ذلك لنعطي بعضا من الحلقات بعد رمضان بعد العيد، ثم بعد ذلك توقفنا للحديث عن الاستعداد لعشر ذي الحجة، ثم الحكمة من الحج، ثم كانت هناك حلقات في مناصرة غزة، ثم كانت هناك أيضا حلقة أخرى ونحن نتكلم في نصرة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الحلقات التي توقفنا فيها عن شرح أسماء الله الحسنى كنا يعني نتعايش مع جو القناة التي كان تسير عليه هذه القناة المباركة. اليوم عودا حميدا إلى أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، وهي أصل هذا البرنامج. أصل البرنامج أن نتكلم في شرح أسماء الله وصفاته العلى، أن يكون الحديث فيها عن أسماء الله تبارك وتعالى، أن يكون الحديث فيها عن أسماء الله الحسنى الصحيحة الثابتة. توقفنا عند اسم الله السلام، وكان بادئ كلامنا كان ينبغي أن يكون عن اسم الله السلام، لكن أردت أن أعيد مراجعة سريعة لما ذكرت في الحلقات التي مضت في الكلام عن أسماء الله الحسنى من باب التذكير بهذه الأمور حتى نوالي معا هذه الأسماء. قلنا أن أسماء الله الحسنى سماها الله تبارك وتعالى بنفسه، يعني الذي سماها بالحسنى هو الله تبارك وتعالى، وهذه الأسماء الذي أطلقها على الله هو الله سبحانه وتعالى، يعني ما في أحد أطلق من هذه الأسماء اسم على الله تبارك وتعالى، يعني ما في أحد وجد في هذا الوجود يطلق على الله اسم الملك أو اسم القدوس أو اسم السلام أو المؤمن أو غيرها من الأسماء، وإنما كل اسم من هذه الأسماء أطلقه الله تبارك وتعالى على نفسه. منها ما لا يطلق على أحد إلا الله تبارك وتعالى، ومنها أي من هذه الأسماء ما يجوز أن يطلق على غيره. وفي الآيات بيّن الله تبارك وتعالى في مواضع أربع أن له أسماء تسمى الحسنى. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، كما في سورة الأعراف. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، كما في سورة طه. وقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، كما في سورة الإسراء. وقال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن العزيز الجبار المتكبر، إلى آخر الآيات. قال سبحانه وتعالى: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. إذن أسماء الله الحسنى أسماء سماها الله تبارك وتعالى بنفسه لنفسه سبحانه وتعالى، وسماها بالحسنى لعدة أسباب، منها أن هذه الأسماء تدل على الكمال لله تبارك وتعالى، وأنه لا يمكن أن يعتري هذه الأسماء نقص لا تقديرا ولا احتمال، يعني لا يحتمل أن يكون في اسم من هذه الأسماء نقص، ولا يحتمل ولا يقدر أن يكون هنالك في هذه الأسماء نقص. ضربنا على ذلك المثال، قلنا مثلا اسم الله تبارك وتعالى الحي، فالحي قد يطلق على أي لفظ، على أي شخص من الأشخاص العاديين، ولكنه يطلق على لفظ على الله تبارك وتعالى، لكن هناك فارق. فالحي من أحياء الدنيا، اسم شخص حي من أحياء الدنيا يطلق عليه أنه حي كوصف أو كصفة عليه، إنما ذلك يدل على نقص، صفة نقص فيه. ليه؟ لأن كل واحد حي في الدنيا جاء بعد عدم، ثم يقابله زوال، يعني يقابله موت. كل واحد يفضل ماشي في الطريق في اتجاه الموت، هو الموت في اتجاه واحد، يعني موت جاي عليه ورايح عليه، فيفضل لغاية لما يوصل للموت. فده في الموجودات إذا أطلقت لفظة الحي صفة على شخص أو على علم فإن هذه الصفة صفة نقص وليست صفة كمال. أما إذا كانت في حق الله تبارك وتعالى فهي صفة كمال. لماذا؟ لأن الله سمى نفسه الحي ومع ذلك لم يسبق سبحانه وتعالى بعدم ولا يلحقه فناء سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كذلك سمى الله تبارك وتعالى أسماءه بالحسنى لأنه لا يدعى إلا بها، يعني الدعاء لا يكون إلا بأسماء الله الحسنى أو باسم من أسماء الله الحسنى. حينما يناجي الإنسان ربه أو يدعو الإنسان الله تبارك وتعالى فإنه يسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وبصفات العلى. ولذلك هنا نفهم أن الدعاء نوعين، في دعاء مسألة وفي دعاء عبادة. يعني في واحد لما ربنا يقول مثلا في الآية: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن ما قال الله يستكبرون عن دعائي، إنما قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فهذه دلالة على أن الدعاء هو العبادة كما ورد في الحديث: الدعاء هو العبادة. والله تبارك وتعالى جعل الدعاء عبادة. لماذا؟ لأن هذا الدعاء على نوعين: إما أن يكون دعاء مسألة، يعني أنت ليك مسألة عند ربنا محتاج فيها حاجة من الله تبارك وتعالى، فأنت ترفع يدك إلى الله تبارك وتعالى فتسأله بأسماء الحسنى. فمثلا أنت بتجيب اسم من الأسماء، بتتناول اسم من أسماء الله الحسنى ما يتناسب مع وضعك. إذا أنت تحتاج إلى المغفرة فأنت بتقول: يا غفور اغفر لي مثلا. إذا تحتاج إلى الرحمة: يا رحيم ارحمني. فأنت تأتي ببعض من هذه الأسماء، أسماء الله الحسنى، وتدعو الله تبارك وتعالى بها. أدي عشان كلام لقول الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فهذا هو الدعاء. وهناك دعاء آخر اللي هو دعاء العبادة، إن الإنسان يتعلم أسماء الله الحسنى، وإن الإنسان لما يتعلم هذه الأسماء، أسماء الله الحسنى، يتعلمها حتى يتعبد بها. لأن مجرد حفظها ومجرد إن الإنسان يعرف معانيها ومجرد إن الإنسان يعيش في وسط معاني أسماء الله الحسنى، هذه تسمى عبادة. كما جاء في الحديث: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. اللي يحصيها بقى يعني إيه؟ فهما وعلما وعبادة وسؤالا ومغفرة وتقربا إلى الله تبارك وتعالى. يبقى كده أسماء الله الحسنى سميت حسنى ليه؟ ليه؟ لأنها دل على صفات الكمال، تمام؟ ولأن الله تبارك وتعالى لا يدعى إلا بها كما قال: فادعوا بها. ولأن هذه الأسماء جعل الله تبارك وتعالى من أحصاها جعله الجنة، الذي يحفظها، الذي يعيها، الذي يعي معانيها، الذي يعرف معانيها، الذي يتمعن ويتدبر في معاني أسماء الله الحسنى. لما تسمع الملك ويتدبرها الإنسان: القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ. الإنسان لما بيتابع هذه الأسماء، أسماء الله الحسنى، ويتأمل هذه الأسماء، فهي عبادة وهي أصل العبادة. لكن يا ترى هل الله تبارك وتعالى له 99 اسم فقط أم له أسماء أخرى؟ قلنا أن الله تبارك وتعالى له أسماء لا يحصيها عد، كما ورد عند أحمد وغيره حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء لما كان يقول: اللهم إني عبدك وابن عبدك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. كان هذا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. هذا معناه أن هنالك أسماء حجبها الله عن عباده ولم يطلع عباده عليها، وإنما احتفظ الله تبارك وتعالى بهذه الأسماء لنفسه سبحانه وتعالى. وفي الحديث كما عند مسلم قول النبي عليه الصلاة والسلام: أنت كما أثنيت على نفسك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فلما الإنسان يحب يثني على الله تبارك وتعالى أو يقدم الشكر لله تبارك وتعالى أو يشكر الله تبارك وتعالى، فالله تبارك وتعالى لا يمكن لأحد ولا للمخلوقين جميعا أن يثنوا على الله حق الثناء، إنما دي حاجة على قدر عقولهم وعلى قدر ما يستطيعون وعلى قدر ما يقدمون لله تبارك وتعالى من ثناء، لكن الأصل إن الثناء على الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يجي واحد بقى يسأل يقول طيب النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، وحددها إن هي 99 اسم، طب ليه حدد مع أن هنالك أسماء أخرى؟ نقول لك إن النبي عليه الصلاة والسلام قال العدد ده توقيفي. يعني إيه توقيفي؟ يعني بأمر من الله تبارك وتعالى موقوف عليه، إن يقول له تقول دي يعني دي تبقى كده بس، وإن اللي هيبقى متناول مع الناس ومع البشر هم 99 اسم بس. ليه؟ لأن احتياج البشر منذ بدء الخليقة إلى نهاية العالم سوف لا يحتاجون من أسماء الله الحسنى سوى هذه الأسماء 99. الناس كلها لما تدعي ربنا وتتعبد وتعيش في العبادة وتعيش في الطاعة وتعيش في الكلام ده كله مش هيحتاجوا أكتر من 99، ومش هيتوصلوا إن هم يقدروا يحصوا 99 اسم يعني إحصاء كاملا وإن هم يعرفوها معرفة كاملة. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى يعني خفف عن الناس فأعطاهم هذه الأسماء فقط حتى يحفظوها وحتى يحصوها وحتى يتدارسوها وحتى يتدبروا معانيها وحتى يدعوا الله تبارك وتعالى بها. يبقى هو ده اللي احنا محتاجينه. كمان العقل البشري لا يمكنه أن يتسع لمعاني أسماء أكثر من هذه، يعني ما يقدرش العقل، مش ممكن هيتسع إنه على مدار الزمان وعلى مدار السنين كلها إنه هو يفهم أكثر من كده من أسماء الله الحسنى. احنا كده عرفنا ان اسماء الله الحسنى هي اسماء سمى الله تبارك وتعالى بها نفسه واطلقها على نفسه ولم يطلقها احد عليه سبحانه وتعالى، وسماها الله بالحسنى لانها دالة على صفة الكمال، ولانه سبحانه لا يدعى الا بها، ولان الله جعل لمن احصاها الجنة، جعل الجنة لمن احصاها، الله سبحانه وتعالى جعل هذا الثواب من احصي هذه الاسماء. والله تبارك وتعالى جعل النبي عليه الصلاة والسلام وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لنا أنها 99 فقط، لأن العقل لا يمكنه إدراك أكثر من هذه الأسماء، وكذلك لأن الناس على مدار السنين وعلى مدار أحوالهم لا يحتاجون إلى أكثر من هذه الأسماء. بعدين في قوله تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. إيه الإلحاد؟ هل يمكن لأحد أن يلحد في أسماء الله؟ أي الإلحاد في أسماء الله معناه التحريف، التحريف بالاسم والميل به إلى الباطل، إن يحرف الاسم تحريفا أو إنه يغير الاسم أو إنه يشتق من الاسم أي حاجة ويعمل بها. زي قديما لما ادعى العرب أسماء الآلهة بتاعتهم اللات، اللات دي ما هو خدوها من الإله من الله، هم سموا الصنم بتاعهم اللات، العزة من العزيز، خلاص، ومنات الثالثة الأخرى كما ورد في آيات القرآن الكريم من قوله المنان. إذن هنا عملوا إيه العرب قديما لما جابوا الأصنام؟ أخذوا أسماء الله تبارك وتعالى وحرفوا في هذه الأسماء ثم نسبوها إلى أصنامهم وإلى آلهتهم التي يدعون، اللي هم بيدعوها واللي هم بيدعوا إن هي دي الآلهة بتاعتهم. القرآن الكريم بين إن ده تحريف، عشان كده قال ربنا في الآية: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين، يعني اتركوا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فالناس اللي بتلحد في أسماء الله أو بتوصف ربنا سبحانه وتعالى بصفات لا تليق بجلال الله ولا تليق بكمال الله تبارك وتعالى، دول أمرهم عند الله تبارك وتعالى، سيحاسبهم وسيسألهم سبحانه وتعالى. فاحنا لأن وارد جدا حكاية ان حد يسب ربنا، وارد جدا ان حد يسب النبي عليه الصلاة والسلام، وارد جدا ان حد يطعن في الدين ويطعن في القرآن ويطعن في كلام الله ويطعن في الرسول ويطعن في الصحابة، هذا امر وارد جدا، يعني هذا الطعن وارد جدا، ولأنه وارد ثبت ذلك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وثبت ذلك في الآيات، حتى ان الله تبارك وتعالى بيّن ان الذين سيلحدون في أسماء الله. وكان ممكن حد يقول لك ازاي كلام ربنا وازاي اسماء ربنا وحد ياخد الاسم ده ويسمي بيها حد تاني، ودي تبقى مشكله كبيره. يعني مين يسمح لنفسه بالكلام ده؟ المفروض الناس تخاف من ربنا، ده ربنا هيسخطهم، ده ربنا هيعمل فيهم. يا ربنا قال في القران: وذروا الذين يلحدون في اسمائه. خلاص دعوهم لله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى سوف يعاقبهم بعلمه وبطريقته سبحانه وتعالى. بعدين حكم الايمان باسماء الله وصفاته واجب. حكم الايمان باسماء الله وصفاته واجب. ليه؟ لان دي ركن من اركان التوحيد. اذ التوحيد توحيد ربوبيه، توحيد الوهيه، توحيد اسماء وصفات. فالاسماء والصفات دي ركن من اركان التوحيد، ما ينفعش الواحد ياخد ركن من الثلاثه ويسيب الثاني، لا ابدا. لازم الانسان يكون عنده توحيد الربوبيه، لازم الانسان يكون عنده توحيد الالوهيه، لازم الانسان يكون عنده توحيد الاسماء والصفات. يعني توحيد الله تبارك وتعالى يتناول هذه الجوانب. لما تقول انت موحد بالله لازم يبقى عندك الربوبيه الحق والالوهيه الحق والاسماء والصفات الحق، اللي هي صفات الله تبارك وتعالى واسماء الله تبارك وتعالى. لكن واحد ممكن يقول، لو اتسال مثلا يقول لك اللي خلق السماء ربنا، واللي خلق الارض ربنا، واللي خلق الشمس ربنا، واللي خلق القمر ربنا، والكون ربنا سبحانه وتعالى. فالمخلوقات دي خلقها الله تبارك وتعالى، ولكن مع ان الله خلقها، لكن هذا العبد يقدم العباده لغير الله. يعني بالرغم من كده لما يجي يؤدي العباده يؤديها لغير الله، تجد بعض الناس يعبد النساء، والاخر يعبد المال، والاخر يعني هو ده الهه، والاخر يعبد هواه. وفي الايات ربنا يقول: افرايت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم وختم على قلبي وسمعه وجعل على بصري غشاوه فمن يهديه من بعد الله. فناخد بالنا، يعني ممكن واحد يبقى تركيزه كله ان التقديس كله يكون للمال، او يكون للنساء، او يكون للثياب الملابس اللي بيلبسها، او تكون يعني الوجهه بتاعته كلها متجهه في اتجاه تاني، مع انه عارف ان الذي خلق السماء والارض وخلقه هو الله تبارك وتعالى. التوحيد ده كان موجود عند العرب قديما، ولكن هذا التوحيد بمفرده لا يكفي، ولذلك ارسل الله الرسل حتى يعلموا الناس توحيد الالوهيه، اللي هو ايه؟ ان يخلوا ازاي الناس اللي هي عارفه ان ربنا اللي خلق السماء وخلق الارض، حتى المشركين يعرفوا كده في القران ربنا قال: ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن خلقهن العزيز العليم. اذا هم عندهم علم. حتى حسين ابو عمران لما جه النبي عليه الصلاه والسلام وبعدين قال له، فالنبي بيقول له يعني، وكان مشرك، فبقول له يعني: يا حسين كم اله انت تعبد؟ كم اله انت تعبد؟ قال له: انا اعبد سبع، ست في الارض وواحد في السماء. انا بعبد سبع الهه، ستة في الارض وواحد في السماء. طبعا في روايه ثانيه بتقول عشر، تسع في الارض وواحد في السماء، لكن هذه روايه ضعف اهل العلم، لكن هذه الروايه حسنها اهل العلم من علماء الحديث. فلما قال لي ستة في الارض، قال له ستة في الارض واحد في السماء، قال له طيب النبي بقى بيناقشه وقول له يعني: أرأيت إن أصابك ضر من تدعو؟ لو حصل لك أي حاجة تدعي مين؟ قال: الذي في السماء. قال: أرأيت إن جاع عيالك؟ لو عيالك جاعوا وأنت عايز لهم طعام وشراب وأنت ما عندكش الطعام والشراب، من تدعو؟ قال: الذي في السماء. لا. طيب أرأيت إن حدث، إن نزل بك فاقة ولا حصل لك أي مشكلة، من تدعو؟ قال: الذي في السماء. قال: فما بال الذين في الارض؟ طب امال السته اللي في الارض دولك بالهم ايه؟ يعني انت متخذهم عشان لو الاله الذي في السماء مثلا لم يستجب لقولك او لكلامك، انت قمت واخد السته دولك تحصنت بالسته دولك ضد الاله الذي في السماء؟ قال: لا، ولا كل اهل الارض، ولا كل اهل الارض يقدرون على الذي في السماء. شوف اهو ده مشرك كافر، ولكن بالحجة وبحوار النبي عليه الصلاة والسلام تبين لدى الرجل الحقيقة. الله قاعد يفكر بقى لك: الله، طب أنا صحيح لما يحصل أي حاجة أنا أدعو الذي في السماء، لما يحصل أي موضوع أدعو الذي أطلب من الذي في السماء، يبقى دولك ما لهمش قيمة وما لهمش لازمة وما لهمش أي حاجة خالص في أي شيء. فابتدى الراجل يقتنع ويسلم. يبقى أنا عندي هنا توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. يعني إيه؟ يعني أنا أعرف إن ربنا اللي خلق وأنشأ وذرأ، هو اللي يجيب المرض، هو اللي يشيل المرض، هو اللي يجيب الشفاء وكده، وأعرف إن ربنا سبحانه وتعالى العبادة اللي أنا بأتعبد بها لابد أن تكون لله خالصة. ولذلك ورد في الحديث: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري فهو الذي أشرك، وفي رواية: فليأخذ ثوابه من عند غيري، وفي رواية: تركته وشركه. ده نص كلام النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث, في حديث القدسي الذي يقول عن رب العزة أنا أغنى الأغنياء عن الشرك. لكن نواصل الكلام في هذا الحديث لكن بعد أن نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو.
أيها السلام
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك سي قشف؟
الله يكرمك خير.
حضرتك من الناس يعني اللي أنا بعتز بيهم جدا 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 والله, والناس المحترمين جدا جدا جدا. معلش حاجة شخصية يعني, بنفتقدك يا شيخ أشرف يعني في المسجد اللي حاجة اللي والله اللي كنا يعني كنت بروح لسعادتك لحضرتك بالذات والله أرسم لسعادتك يعني, ويا ريت كده تقول لنا كده يعني حاجة مكانك فين نوصل لك والله, نوصل لك في أي مكان والله يا شيخ أشرف والله.
هستأذن أخد تليفوني من الكنترول بعد ما خلص أستاذ أبو وهاب تديله أو أستاذ محمد تديله تليفوني وكلمني حضرتك وأنا هقول لك فين. حاضر. في الحديث بقى أنا أشكر أخونا المتصل جزاه الله ألف خير, ولكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر أمرنا جميعا وأن يغفر لنا ولسائر المسلمين. وأنت عارف أن أهل الدعوة في أي مكان يعملون في الدعوة, في أي مكان من الأماكن يعملون في الدعوة. بقول أن في الحديث أنا أغنى الأغنياء عن الشرك, ودي الخطوره اللي معظم الناس بتقع فيها, ان الواحد يجي يقوم عامل ايه, يقوم يعمل عمل فيه شرك الله تبارك وتعالى, يذبح لغير الله, ينذر لغير الله, يقول مثلا انا لو ربنا شفى فلان انا هذبح لفلان. تذبح لفلان ايه؟ ما ينفعش الكلام ده. والتاني يذبح لغير الله, والتالت مش عارف يعلق تولة ولا تميمة, والرابع يجيب مش عارف هيتجوز بكرة يروح مش عارف لمين يقول له اكتب لي حاجة ولا اعمل لي مش عارف ايه, والخامس يعمل يعني حاجات اعمال فيها شرك بالله تبارك وتعالى, ودي مشكلة. ولذلك اللي زي ده بيبقى الايمان ما بيستقرش في القلب عنده. ليه ما يستقرش في القلب الايمان؟ لانه وقع في مشكلة الشرك, ويجي يوم القيامة ربنا يقول له طيب تعالى بقى انت كنت بتعمل الحكايه ديك عشان فلان وفلان, روح بقى خلي فلان وفلان يدوك الاجر بتاعك ويدوك الكلام ده. ده كان حكم الايمان باسماء الله وصفاته, ده واجب لا ينبغي بحال من الاحوال على الانسان ان الا يؤمن باسماء الله وصفاته العلى. بعدين انتقل الكلام عن اسم الله الرحمن الرحيم, وانا قلت ان مش هنبدا بلفظ الجلاله الله, وإن احنا هنختم به في الآخر خالص إن شاء الله تبارك وتعالى في آخر حلقات وآخر الأسماء هنختم به اسم الله, لأن كما ذهب أكثر أهل العلم أنه اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. ولكن هنقول كل الأسماء دي. عندي بقى الرحمن الرحيم, ودولك اسماني مشتقان من الرحمة, اسماني مشتقان من الرحمة, وهي صفات كمال لله تبارك وتعالى. الرحمن الرحيم بصفات كمال مشتقة من الرحمة, وهي صفات كمال لله تبارك وتعالى. أطلق الله على نفسه لفظة الرحمن, وأطلق الله على نفسه لفظة الرحيم. لفظة كل منهما ذكرت في القرآن قرابة 95 مرة, يعني ممكن 97 96 95 مرة قرابة هذا في الآيات, في قوله تعالى الرحمن وفي الرحيم. لكن في فرق بين الرحمن والرحيم, ان الرحمن ده اسم مقصور على الله تبارك وتعالى, لا ينبغي لاحد ان يسمى بهذا الاسم, ما ينفعش حد يتسمى بهذا الاسم. ليه؟ لان ممكن كل انسان يبقى عنده رحمة, لكن رحمة الانسان ليست بمطلقة, ولذلك يطلق على الانسان انه رحيم, زي ما اطلق الله على رسوله بانه رحيم كما قال تعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم, بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهنا لو تاخد بالك ان الرحمن اطلق الله تبارك وتعالى على نفسه الرحمن. ليه؟ لان له رحمة مطلقة ليس لها قيد وليس لها حد. والعبد قد تكون له رحمة لكنها مقيدة وليست بمطلقة ولا يمكن ان تكون مطلقة. يبقى عنده الرحمة لكن ما يقدرش يوصلها. زي ايه مثلا؟ لو واحد مثلا قاعد في احدى المدن مثلا, وليكن هقول واحد قاعد في المدينة المنورة, وبعدين شاف مثلا حادث وقع مثلا وتناقلته مثلا وكالات الانباء في مثلا هقول في القاهرة مثلا, او حتى وليكن في مكة, هو في المدينة وشاف الحدث ده واقع في مكة، والمسافة قد تكون بسيطة لأن في دولة واحدة أو في قطر واحد مثلا، هو ممكن يبقى عنده رحمة على هذا الحادث الذي وقع ويتمنى أن يقدم العون، لكنه لا يملك أن يقدم العون في الحال. هنا في تقييد، يعني مثلا واحد شاف على بعد مثلا 200 كيلو واحد عامل حادث وأدرك ذلك الكلام، وبعدين المسافة بينه وبينه على ما يوصل 200 كيلو عايزه تقريبا بتاع ساعة أو ساعة ونص أو ساعتين، اللي عامل الحادث ده آخر وقت له عشان ممكن يتحمله بالنزف أو بتاع ربع ساعة، فهيعمل إيه؟ حتى مهما بذل من جهد للوصول إليه، يوم أن يصل إليه يجده قد مات، فالرحمة اللي في قلبه ما فديتوش بحاجة، لكن رحمة الله مطلقة، فالله قادر سبحانه وتعالى أن يرسل رحمته في الحال وفي التو قبل أن يحدث ما حدث. يبقى الرحمن رحمة إيه؟ مطلقة. طب والرحيم رحمة برضو إيه؟ مطلقة لله تبارك وتعالى. بس ليه ربنا سمى نفسه الرحمن الرحيم؟ لأن الله له رحمة عامة وله رحمة خاصة. الرحمة العامة تشمل المؤمن وغير المؤمن، حتى تشمل الكافر، بدليل أن ربنا لما يبعت الرياح مبشرات، فالرياح دي بتعم على المؤمن وعلى الكافر. لما ربنا يبعت البرد بتيع على الكافر والمؤمن، لما ربنا بيبعت الحر على الكافر والمؤمن، لما ربنا بيبعت الشمس على الكافر والمؤمن. يبقى هذه رحمة عامة تشمل كل الناس، تشمل كل المخلوقات لله تبارك وتعالى. ربنا في الآية ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وسعت، شوف الكلام، هتشوف الآية ربنا وسعت، الملائكة اللي هو بيحملون العرش بيدعوا ربنا، ومن دعائهم بيقولوا كده، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، بيقولوا ايه بقى؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، مش وسعت كل شيء علما، لا، وسعت كل شيء رحمة وعلما. فكأن الرحمة سبقت العلم، وكأن الرحمة سبقت الغضب، رحمة الله تبارك وتعالى سبقت لهؤلاء الناس المخلوقات جميعا، سواء كانت من انس او من جن او من انسان او من حيوان او من نبات او من غير ذلك، تلك رحمة الله عز وجل. فديت اسمها رحمة عامة، لكن في بقى رحمة خاصة، رحمة خاصة، خاصة لمين بقى؟ للمتقين الذين يخافون الله تبارك وتعالى، زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى في الآيات ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. هنا الخصوصية، الرحمة الخصوصية أطلقها الله وخصصها الله بنفسه سبحانه وتعالى، لكن العامة بينتها الملائكة في الدعاء ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، لكن في الخصوصية خصصها الله تبارك وتعالى. لما ربنا يقول في الآيات بنفس الترتيب كده، ربنا يقول ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها لمين بقى؟ للذين يتقون ويؤتون الزكاة. فخص الله تبارك وتعالى رحمته بالمتقين، والرحمة اللي ربنا سبحانه وتعالى خصها بالمتقين خصها للمتقين في حال الحياة، وكذلك خصها للمتقين في حال الممات، يعني حتى بعد ما يموتوا، وكذلك في الآخرة. يبقى في رحمة بتنال العبد اللي هو عنده التقوى في الدنيا، بأن ربنا سبحانه وتعالى بينقي عليه الهداية، وأن ربنا سبحانه وتعالى يوفقه إلى طرق اللي فيها صلاح أمره في الدنيا وفي الآخرة، وده شيء طبعا جيد جدا، ان ربنا سبحانه وتعالى يرزقه بالذرية الصالحة اللي تكمل معاه المشوار لغاية ما يموت، وحتى بعد ما يموت بالدعاء وبالذكر وبالصلاة وبالعبادة. وفي الآيات اما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهم، في الاخر شوف بيقول ايه، بيقول وكان ابوهما صالحا. فهنا الذرية الصالحة او صلاح العبد بيبقى الصلاح بتاعه مستمد حتى في الذرية، ربنا يحفظه ويحفظ لأبنائه من بعده الهداية من بعده، كما ورد في سورة الكهف في هذه القصة التي ذكرت طرفا منها في هذه الآيات. يبقى إذن هنا عندي الرحمة الخاصة هي رحمة الله للمتقين، ورحمة الله عز وجل للمتقين إنما كانت بهذه الصورة وبهذه الكيفية. ليه؟ لأنه يهديهم في الحياة الدنيا، لأنه يرحمهم بعد أن يدخلوا في قبورهم، لأن الله تبارك وتعالى يرحمهم حتى عند الممات، حتى عند الممات الله تبارك وتعالى يلقي برحمته على العبد الذي كان يتقي ربه تبارك وتعالى. إذ لو قال لملك الموت اقبض روح عبدي فلان، انزل فاقبض روح عبدي، فإذا وجدت عليه شيئا من السيئات فاجدد عليه في السكرات حتى يلقاني ولا سيأت عليه، تلك رحمة. ولكن مع ذلك لو أن ملك الموت شدد السكرات على ذلك العبد وتوجه العبد بقلبه إلى الله تبارك وتعالى، فإن الله يأمر ملك الموت: ألا كنت قد أمرتك أن اجدد عليه؟ ألا فخفف فإني قد غفرت له. وفي الحديث الطويل الذي هو في الصحيح في آخره: وما ترددت في شيء أنا فاعله. أول الحديث: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. وما ترددت في شيء أنا فاعله. ترددي من نفس المؤمن حين يلقاه الموت، هو يكره الموت وأنا أكره مساءه. إذن هنا دي رحمة خاصة، خاصة بعباد المتقين، يرحمهم في القبر، يرحمهم في الآخرة، يرحمهم في ساعة الحساب، لا يناقش حسابهم ولا يناقش أعمالهم في الآخرة، وإنما يدخلهم الجنة كما قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذن هناك فرق بين الرحمن والرحيم، إن الرحمن اسم يطلق على الله ولا يطلق على غيره، الرحيم يطلق على الله وقد يطلق على غيره كما ورد في بعض الآيات التي ذكرناها قبل. كذلك الرحمن له رحمة عامة ورحمة خاصة، رحمة عامة ورحمة خاصة، فالرحمة العامة تشمل كل الناس، والرحمة الخاصة تشمل عباده المتقين كما ورد في الآيات التي قالها الله تبارك وتعالى. ثم كان بعد ذلك الرحمة في القرآن الكريم لما جت قرابة 190 مرة يمكن أو أكثر شوية، كل جت بمعاني متعددة. ليه جت بمعاني متعددة؟ مرة تيجي بمعنى العفو، مرة تيجي بمعنى العطف، مرة تيجي بمعنى المودة، مرة تيجي بمعنى الإحسان، ليه الرحمة تيجي بهذه المعاني المتعددة. ليه الكلام ده؟ ليه بتيجي بمعاني متعددة؟ بتيجي بمعاني متعددة حتى يكتسب الإنسان صفة الرحمة، عشان أنت كإنسان تكتسب صفة الرحمة ويكون عندك رحمة على الآخرين. فمرة الآخرين يبقى محتاجين منك عفو، مرة الآخرين يبقى محتاجين منك تجاوز، مرة الآخرين يكونوا محتاجين منك ود، مودة، صلة، محبة، وهكذا. هذه صفات الرحمة، ولذلك ذكرها الله تبارك وتعالى في الآيات، كل منها يحمل معنى مختلفا عن الآخر حتى يكتسب الإنسان هذه الصفة. طبعا احنا على مدار حلقات قلنا كل الكلام ده، وعدنا نجيب الأمثلة والآيات ونشرحها شرحا دقيقا، لكن ده كلام موجز عن النقاط الهامة التي مرت على مدار 16 حلقة متصلة. وطبعا عشان التوقف، لأن احنا بعد كده هنستكمل إن شاء الله تبارك وتعالى، اسم الله الحسنى. في سؤال بقى مهم جدا في عقيدة العبد المسلم في أسماء الله الحسنى. لما واحد يجي يقول لك: طب لما ربنا سبحانه وتعالى أطلق على نفسه الرحمن وله الرحمة العامة والرحمة الخاصة، أمال إيه اللي بيحصل عند أهل البلاء؟ الناس المرضى دي اللي تعبانة، واحد يقول لك طفل صغير مولود عنده مش عارف مرض السكر، والتاني عنده عزكم الله مرض السرطان، والآخر عنده كذا، والرابع عنده كذا، فساحتي يقول لك يعني أين الرحمة؟ أين رحمة الله تبارك وتعالى؟ وكيف تكون رحمة الله مطلقة ومع ذلك يرى أهل البلاء وأهل الابتلاء؟ واحد يقول لك: إيه ذنب الصغير ده؟ ومثلا في 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 الحروب وفي القتال، وتفوق أحيانا تفوق الكفار على المؤمنين، وأنا دايما أقول إن تفوق الكفار على المؤمنين إنما هو تفوق ظاهري الشكل بس العام، البروباجندا الجامدة اللي تتعمل هي دي بس فقط، إنما في الحقيقة القرآن بين كده، قال: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. لازم نحط القاعدة دي قدامنا، الآية دي 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 حاجة لازم تتحط قدام المؤمنين، لازم حاجة كده تبقى ثابتة عندك في الكلام ده، دي ثوابت ما ينفعش ان احنا نزعزع فيها ولا نعمل فيها، لان كل ما ينقل لك ليس صحيحا، انما لازم انت تاخد بالك من الثوابت اللي موجودة في القرآن، لان القرآن لما يقول كده ده مش كلامه خلاص، ده كلام وله اسس وله ضوابط يعني يسار عليها. فواحد يقول: طيب الناس اللي قاعدة عايشة في حرب وفي رباط، والناس اللي قاعدة عمالة تعذب، والأطفال اللي مش عارف فقدين الكهرباء، والأطفال اللي عايزين كذا مش عارفين يتنفسوا، واللي كذا، كيف تكون رحمة مطلقة ومع ذلك فإن الله عز وجل ترك هؤلاء الناس دون أن يرحمهم؟ ممكن يخطر بالك السؤال ده؟ وممكن يجي عندك في دماغك الكلام ده، وابسط الناس لما يتابع الشاشات ويشوف الاخبار والحاجات ممكن يقول الكلام ده. نقول له بقى ايه؟ نقول له لازم تعرف ان في حاجتين مهمتين في الموضوع ده، وده امر عقيدة ما فيش فيه كلام. الامر الاول ان اسماء الله الحسنى فيها الاسم ونقيده. لما يقول لك مثلا ان الله غفور رحيم، وبعدين يقول لك شديد العقاب، ومرة يقول عفو، وبعدين يقول منتقم. فين عفو؟ فين منتقم؟ فين شديد العقاب؟ فين غفور رحيم؟ شوف الكلام. فقال لك ان الاسماء اذا جاء الاسم ونقيده فانما كان ذلك مراعاة لحال البشر، مراعاة لحال البشر في الحياة، انه بيراعي حال، بيراعي ترتيبهم، بيراعي ظروفهم. فمثلا واحد عاصي، العاصي ده عشان يرجع لابد ان ياتي في يقينه ان الله شديد العقاب وانه لن يفلت من العقاب. فمتى ما استشعر العاصي انه لن يفلت من العقاب ذهب الى الايه؟ الى التوبه. كده ولا ايه؟ يبقى احنا محتاجين دي. وان الانسان اذا عفى الله عنه في مساله فانه ينبغي عليه الا يرجع اليها مره ثانيه حتى لا يقع في انتقام من الله تبارك وتعالى. عشان تاخد بالك من الكلام، يبقى دي حاجة في الاسم وفي نقيده. طيب امال الرحمة بقى اللي حصلة الناس اللي عاملة دي كلها، لابد ان تعلم ان رحمة الله تصل الى المريض، وتصل الى المحتاج، وتصل الى الضرير، تصل اليه رحمة الله عز وجل دون ان تشعرها انت، فهو يشعرها ويستشعرها، وهو يتلذذ بهذه الرحمة ويعلمها ويعرفها. عشان تبقى عارف ان ربنا سبحانه ان الانسان نفسه بيستشعر هذه الرحمة. لكن تركت هذه الاحوال على هذه الشاكلة ليه؟ ليه؟ لان الله تبارك وتعالى يريد ان يحرك عباده الى الرحمة حتى يكتسبوا صفة الرحمة. عشان كده يبقى انا عندي حاجتين مهمتين، اسم نقيد وجليه، كمان الحاجة التانية عشان يبقى انت عندك رحمة، وانك انت وربنا سبحانه وتعالى ان الله يحب ان يرى، ان يرى اثر نعمتي على عباده، وكمان ربنا سبحانه وتعالى يحب ان يرى الرحمه في وجوه العباد كلهم. ده يعني بيرحم ازاي وده بيرحم ازاي. نتلقى هذا الاتصال ونعود الحديث مره ثانيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
تفضل.
شيخ اشرف.
تفضل يا فندم.
كيف حالك؟
الحمد لله طيب والله.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام.
طب شيخ اشرف، بالنسبه يعني للي بيبقى مثلا عارف انه بيعمل معصيه وعارف ان يعني هو على خطا، بس مش يعني نفسه الاماره بالسوء بتامره يعني ان هو مش قادر يحجمها، او مثلا مش قادر يلجمها زي ما بيقولوا، يعني كيف يعني ايه الرادع للنفس هاي الاماره بالسوء؟
حاضر.
وجزاك الله خير يا شيخ اشرف، وبارك الله فيكم وفي جميع العاملين والقائمين على هذه القناه المباركه.
يا رب يا رب.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شوف يا حبيبي، هو النفس الأمارة بالسوء، احنا الإنسان باختصار كده الإنسان مكون من مادة وروح، من مادة وروح. المادة اللي هو الجسد، الإيد والرجل والبتاع والحاجات دي كلها، دي اسمها المادة. الروح لا يعلم حقيقتها إلا الله. تارة يطلق عليها النفس لما يقول يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، وتارة يطلق عليها الروح لما يقول يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يبقى انا عندي حاجتين، عندي ماده وعندي روح. لو انا اهتميت بغذاء الماده اللي هو البنيان الجسد يعني اكثر من غذاء الروح تضعف الروح، فاذا ضعفت الروح وقوي الجسد مرض العبد، وده اسمه مرض نفسي. النفس تبقى مريضه تعبانه مش مستحمله. والنفس عندي اما ان تكون اماره بالسوء، واما ان تكون النفس الطيبه او المطمئنه. النفس الأمارة بالسوء والنفس المطمئنة، الاثنين دولك بيمثلوا زي يعني حاجتين كده واقفين ضد بعض، الند بالند. فإذا الإنسان عمل عمل خير نقطة نقطة بيضاء، يبقى النفس المطمئنة انتعشت فأصبحت أقوى من النفس الأمارة بالسوء. وكذلك العكس بالعكس بقى، لو التانية لو النفس الخبيثة حصل فيها الكلام ده فتقوى تقوى تقوى. النفس الخبيثة بتقوى بحاجتين، بعمل المعاصي زي ما حضرتك تفضلت وقلت، وبكمان كثرة الطعام والشراب والمنام، لأن اللي بياكل كتير بينام كتير بيقعد في الحمام كتير، فالثلاث حاجات دولك بيقووا النفس الايه الخبيثة. يبقى عشان كده نعمل ايه؟ نقول له طيب نقلل الثلاث حاجات. فنقلل المنام ونخليه ايه، احنا قلنا الاول بياكل كتير، بينام كتير، بيقعد في الحمام كتير، فبياكل كتير يبقى يقلل النوم. نحن قوم لا ناكل حتى نجوع، واذا اكلنا لا نشبع. طيب لو كلت قليل مش هتنام كتير، لو ما نمتش كتير يبقى هتعمل ايه في النوم؟ تقيم الليل. يبقى انت في قيام، في صلاة، في عبادة، في ذكر الله تبارك وتعالى. لو انت ما عملتش كده مش هتستغرق بيت الخبث والخبائث اللي هي الشياطين، الحمام، ما انتش هتقعد فيه كتير. يبقى لو عملنا الثلاث حاجات دولك يبقى احنا كده بدأنا نقطع عن النفس الخبيثة الأمارة بالسوء، نقطع عنها حبل الإمداد بتاع الكلام وبتاع الحوار وبتاع الايه الخبث اللي هي بتتصل دايما بالشيطان، وبيبقى الحكاية في اتصال وفي اندماجية بينهم وبين بعض. يبقى لازم ناخد بالنا من النقطة دي. يبقى انا قطعت الباب. لما اقطع الباب، نعم، لما اقطع الباب اشتغل بقى في الذكر وفي الدعاء. هكمل كلامك بس هاخد هذا الاتصال من خارج مصر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيفك يا شيخ؟
الحمد لله بخير. طيب
يا شيخ أنا عندي ثلاث أسئلة لو سمحت.
تفضل يا فندم.
السؤال الأول، هل يجوز صلة الأرحام لمثل الأخ مع على يعني مثل ابن العم أو ابن الخال؟ فإن قلت الضوابط الشرعية سألت التفصيل في هذا المعنى، يعني إذا أتى ابن عمي أو ابن خالي ليزور والدي لا نصل نسلم عليهم ولا نراهم لأنهم ليسوا محرا لي، وأنا في اعتقادي هذا حرام، كيف تجب عليهم صلة رحم؟ السؤال الثاني، أنا الشيخ عندما أخرج من البيت أرتدي جوارب وقفازة، وألبس الحجاب لا يظهر من شعري شيء.
إيه تاني تاني بروح على السؤال، أستاذ محمد لو تابع معاها وتقول لي أنت بعد وتقول، تفضلي.
الحجاب الشرعي وهل هذا هو حجاب الفتاة المسلمة؟ يعني يا شيخ؟
الحجاب الحجاب، حجاب المرأة المسلمة؟
ايوه ايوه نعم،
اريدك تجاوبني في هذا السؤال. طيب حاضر. السؤال الثالث ايه؟
الو،
ايوه انا بسمعك. السؤال الثالث ايه هو؟
السؤال الثاني يا شيخ، انا مره قرات حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الله المصور والمصورة، وانا اخذت صوره مع بنت خالي وعرفت بعدها ان هذا الحديث ينهى عن الصور، فهل هالصور الموجوده لديه حرام؟
لعن الله الايه؟
الحديث لا يتكلم عن هذا الصور.
استاذ محمد تفهم الكلام؟
صور المصورات. نعم يا شيخ، هل هذا الحديث ينهى عن الصور التي ياخذونها؟
ايه 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 لعن الله ايه؟ نعم؟
لعن الله المصور والمصورات.
اه المصور، ايوه نعم. طيب حاضر اجيب حضرتك. حاضر. بالنسبه للسؤال الاول وبالنسبه في مساله صله الرحم، صله الابن العم وابن الاخ، ابن العم وابن الاخ بالنسبه للمراه الصله صلتهم في مقام الأخ بشرط أن يكون معها ذا محرم، فإن لم يكن معها ذا محرم فليس ذلك عليها بالوجوب، يعني هذا ليس بالوجوب عليك ما دام لم يكن هناك ذا محرم، وما دام هناك ضوابط شرعية ليست منضبطة، يعني في هناك يعني أمور كما يعني أفهم من كلام حضرتك أنه ليست هناك ضوابط شرعية في هذه الصلاة، عند ذلك هذه الصلة ليست بواجبة. إنما الذي يجب عليك صلته ولا يجوز مقاطعته مطلقا هو الأخ، الأخ الأب، الأخ الأم، الأخ الشقيق، هذا لا يجوز مقاطعته في حال من الأحوال، وكذلك الأب ومن في درجته اللي هو العم والعمة وكذا، وكذلك الأم ومن في درجتها الخال والخالة وكذا، هذا هو الواجب عليك. والأخ ومن في درجته، الأخ في درجته ابن العم وابن الخال، إذا كان هناك في أخوة في الرضاعة جازت الصلة بلا محرم، وإذا لم يكن فينبغي أن تكون الصلة بمحرم، فإن توفر المحرم فبها ونعمة، وإن لم يتوفر فليس بواجب عليك صلتك له. ده بالنسبة للسؤال ده. السؤال الثاني بتاع حجاب المرأة المسلمة، هو حجاب المرأة المسلمة يشترط فيها عدة شروط، ان طبعا مسألة النقاب من عدم، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم جميعا، ولكن الوارد عند الفقهاء الأربع أنه ثابت عندهم أن عورة المرأة المسلمة جميع بدنها عدا الوجه والكفين، عدا كلاما للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أنه قال أن وجه المرأة أيضا من العورة، وبناء على ذلك فإنه لا ينبغي أن يظهر شيء من جسد المرأة، ولا أن ترتدي المرأة شيئا يشف، يعني يشف جسدها يصف، ولا أن يصف، لا يشف يعني يجيب إيه الملابس الداخل، ولا أن يصف جسدها، ولا أن يكون ضيقا ملتصقا بجسدها، كل ذلك لا يجوز مطلقا، إنما ينبغي عليها أن ترتدي حجاب المرأة المسلمة الذي فيه عفتها وفيه طهارتها وفيه زينتها. أما إذا ظهر الوجه والكفين فاشترط الذين أجازوا وأباحوا الوجه، اشترطوا في ذلك أن يكون الوجه خاليا من المساحيق جميعها، فإن وجد شيء من المساحيق على الوجه وجب ستره، هذا قول واحد عند جميع الأئمة. ناخذ هذا الاتصال. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ؟
أهلا بك يا فندم.
لو سمحت أنا كنت عايزاك في فتوى، بس هي ضرورة يعني مصيبة كبيرة.
اتفضلي.
ألو.
أيوة أنا سامع حضرتك، اتفضلي.
لو سمحت إحنا عندنا في بلدنا هنا واحدة بتعمل يعني جوزها يعني استغفر الله العظيم بإذني وعاد نتصرف معها ازاي؟ لو اتطلقت عندي 5 بنات نحن نعمل ايه؟
انت قول اسم محمد، يا بتقول ايه؟ انا مش فاهم برضه السؤال، الخط قطع. طب قول انت السؤال ايه اللي قالته، انا مش فاهم. طيب الحين بسمع عودة الاتصال مرة تانية. طيب نواصل، انا ما فهمناش ولا حتى الاستاذ محمد برمان المخرج مش فاهم برضه ايه السؤال اللي حضرتك بتقوليه. ده بالنسبة للسؤالين اللي هم اللي قيلة بالنسبة للأخت اللي سألت من خارج القاهرة، ويبقى سؤال ثالث أنا ما أظن أستاذ محمد تذكره، السؤال الثالث ولا ما تذكره أستاذ محمد برموي؟ فاكر السؤال الثالث ولا اللي هو سؤال بتاع لعن المصورين والمصورات. طبعا هو المراد بالصور، إنما هي الصور ليست صور فوتوغرافية، صور فوتوغرافية عليها خلاف بين أهل العلم في جوازها من عدم جوازها، وأبحوها أو أجازوها للضرورة والاحتياج لعمل الهوية الشخصية وخلافه كلام مثل هذا. لكن الصور المحرمة الثابتة وهي الصور المجسدة اللي هي على شكل التماثيل أو على شكل كذا، أو إن هي بتطلع بتعمل صورة من هذا القبيل، فهذه محرمة. يعني ما بقي معنا إلا دقيقتين، فأنا عايز أقول على وجه السرعة اللي احنا قلنا الرحمن الرحيم، وبعدين تبقى لنا الملك، وقلنا الملك هو الذي يستغنى في ذاته وصفاته عن كل موجود، ولا يمكن لموجود أن يستغنى عنه، وهو له صفات، يعطي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، يملك الأشياء ويملك ما تملكه الأشياء، يعني يملك إذا كان الطعام يملك الشبع فالله يملك الطعام ويملك الشبع. كذلك لا يقتصر ملكه على المحسوسات والمرئيات، يعني الملك من السماء وأرض وخلاص حاجات احنا شايفينها كما هو عند حال أهل ملوك الدنيا لما بيمتلكون من أرض وكذا وخلافه، لا، وإنما يملك المحسوسات ويملك غير المحسوسات وغير المشاهدات، يعني الحاجات المشاهدة والحاجات غير المشاهدة يملكها الله تبارك وتعالى في اسمه الملك. والملك إذا خفته يعني لما تخاف من ربنا سبحانه وتعالى تأنس به، لكن المملوك لما تخافه لا تأنس به. دي كان الكلام سريع في الملك. بعدين اسم الله القدوس، قلنا التقديس معناه في اللغة التطهير والتعظيم والبركة، وخلينا أقول القدوس والربط بينه وبين اسم الله السلام. إن شاء الله نجعل ذلك في الحلقة القادمة عشان وقت البرنامج لا يتسع لكل هذا، ولكن إن شاء الله هتكون الحلقة القادمة كلامنا فيها عن السلام، لكن يمكن تبقى في تقديمة سريعة عن القدوس وربط القدوس بما قبلها بالملك والرحمن والرحيم، لأن في رابط بين أسماء الله الحسنى بعضها ببعض، وفي رابط بين اسم الله السلام وما قبله من أسماء. فإن شاء الله يعني ناخد جزئية بسيطة في القدوس، ثم نواصل حديثنا إن شاء الله تبارك وتعالى عن أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. حتى ألقاكم في الحلقة القادمة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، كما نسأل سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين، وأن يلحقنا بهم على الإيمان الكامل يا رب العالمين، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.